وأما أصحاب السابقة والمكانة والعلم إذا أخطأ الواحد منهم فله تعامل خاص. قال ابن القيم رحمه الله: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يتحمل أدنى خبث. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له من قتل من حس عليه وعلى المسلمين. من هو؟ حاطب رضي الله عنه، كشف سر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المشركين بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المانع له من قتل من حس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. وهذا فقه عظيم. رجل ارتكب هذا الخطأ وهذه الخيانة الكبيرة، ولكن كانت له سابقة عظيمة وبلاء في الإسلام وجهاد وغير ذلك، فأراد عمر أن يضرب عنقه ووصفه بالنفاق، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم دعا حاطب بكل هدوء بلا سب ولا شتم، فقال له: ما حملك على هذا؟ لابد من معرفة الأسباب. قد يكون الأخ معذورا أو جاهلا أو متأولا، الأسباب كثيرة، فإن كان له عذر عذرناه، وإلا بينا له ونصحناه وقطعنا على الشيطان طريق الوصول إليه. فلا تقابل أخاك بالسب والاتهام، هذا منهج نبوي عظيم. فالأمر الأول: لا نواجه هذا المخطئ أو هذا العاصي الذي وقع في المعصية بالشتم والسب واللعن ونصفه بالفسق والفجور والبدع. الأمر الثاني: لا نغير علاقتنا معه ونقطعها ونحذر منه مباشرة. والأمر الثالث: لابد أن نعرف عذره وكيف وقع في هذا الخطأ وكيف ارتكبه، لأن الإنسان أحيانا قد يكون له عذر قوي، فإذا تبين لك عذر الشخص فإنه يتلاشى كل ما في نفسك عليه، فقد يعاني أمور أنت لا تعرفها ويكابد شؤون أنت لا خبر لك بها، فتعذيره حين يبين لك. وقد يكون وقع في هذا الأمر بغير إرادته، وقد يكون الشيء الذي أنت تصورته عن وضعه غير صحيح. ذكر الغزالي في الإحياء قال: حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إلي في هذا الوقت، يعني هو أحوج ما يكون إلي لما انحرف. قال: لما وقع في عثرته أن أخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. وعن أبي قلابة أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب واقع في بئر ماذا تفعلون به؟ ألم تكونوا مستخرجي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا ترك فهو أخيه. وكان يقول رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. وكان يقول: داوي أخاك ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله، يعني مثل هذا الحاسد. وأهل العلم أحوج ما يكون لهذا، ونحن في زمان اختل هذا المنهج العظيم عند كثير من الناس، يسمع الرجل عن عالم أو طالب علم من أهل السنة والخير، يسمع عنه شيئا وهو بعيد، مما يكون خطأ أو بدعة أو زلة، فلا يتأنى ولا يراسل ولا يناصح ولا يستدل الأمر، إنما يصدر فيه تحذيرا أو يكتب فيه بيانا وهو لم يره في حياته، ولم يعرف حاله ولا حال بلده، ولم يتواصل معه مع إمكانية ذلك، ولم يعرف عذره، ولم يناصح، فيأتي يحذر فيهدم دعوة وينشر شرا عظيما في بلد ليس هو له فيها ناقة ولا جمل، ويجعل العامة في حيرة ويعرضهم للفتنة ويقطع عنهم الخير. قال إبراهيم النخعي: لا تحدث الناس بزلة العالم، فإن العالم يزل الزلة ثم يتركها، ما شأن العوام في الخوض بهم في الخلاف والشر والفتن؟ عامة الناس ربون على السنة والطاعة وينشؤون على الخير ومكارم الأخلاق، ويحافظ عليهم من الفتن ومن القيل والقال وما يغر الصدور. قال عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في آثاره: وكم من عالم أخطأ في مسألة فلم يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه ويذاكروه فيها أو يكاتبوه في شأنها، بل غاية ما يصنع أحدهم أن ينشر اعتراضه في مجلة أو رسالة يشنع على ذلك العالم ويجهله أو يبدعه ويكفره. قال: فتكون النتيجة عكس المطلوب.